بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا ولا يزال في كيفية ترتيب الآثار الشرعية المباشرة وغير المباشرة على المستصحب، وقلنا توجد لدينا ثلاثة مبان في الاستصحاب، في المراد من قوله لا تنقض اليقين بالشك. وعلى جميع هذه المباني الثلاثة تثبت الآثار الشرعية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. أما على المبنى الأول الذي يؤمن بأن النهي إرشاد إلى عدم الانتقاض، لأن الشارع نزل المتيقن، نزل المشكوك منزلة المتيقن، فقد بيناه في الدرس السابق ولا نعيد. أما على المبنى الثاني، المبنى الثاني يقول إن النهي في دليل الاستصحاب هو إرشاد إلى عدم الانتقاض، لأن الشارع نزل الشك منزلة اليقين. المبنى الثاني يقول قوله سلام الله عليه لا تنقض اليقين بالشك إرشاد إلى عدم إمكان نقض اليقين، لأن الشارع نزل هذا الشك منزلة اليقين، وإذا نزله منزلة اليقين فأنت غير قادر على نقضه. هذا المبنى الثاني. على هذا المبنى هل تثبت حجية اللوازم والآثار الشرعية أو لا تثبت حجيتها؟ قد يقال كلا، لا يمكن إثبات حجية الآثار واللوازم الشرعية على هذا المبنى الثاني، وذلك لأن الشارع لم ينزل المشكوك منزلة المتيقن، وإنما نزل الشك منزلة اليقين. وهذا معناه أن جميع الآثار الثابتة لليقين تثبت للشك، جميع الآثار للمنزل عليه وهو اليقين تثبت للمنزل وهو الشك، لأن الشارع نزل الشك منزلة اليقين. وحينئذ نتساءل ما هي آثار اليقين حتى نثبتها علما في مورد الشك؟ الجواب اليقين الكاشف ليس له أثر إلا تنجيز متعلقه، يعني تنجيز المتيقن. اليقين شنو دوره؟ اليقين الطريقي، اليقين الطريقي دوره التنجيز والتعذير بلحاظ متعلقه، لا بلحاظ لوازم متعلقه. لماذا؟ لأن اليقين إنما يكشف بشكل مباشر عن ماذا؟ عن متعلقه، فينجز ويعذر بلحاظ متعلق. نعم قد يتولد من هذا اليقين بالمتعلق يقين آخر بلوازم المتعلق فتتنجز لوازم المتعلق بهذا اليقين الثاني الذي تولد من اليقين الأول. لا أن الآثار واللوازم تنجزت باليقين الأول، لا، اليقين الأول لا ينجز إلا متعلقة، أما لوازم المتعلق فإن تولد لدينا يقين جديد باللوازم تنجزت علينا بهذا اليقين الثاني، وإلا لم تتنجز علينا. وفي محل كلامنا، إذا قلنا بأن الشارع نزل الشك منزلة اليقين، فهذا التنزيل لا ينجز علينا في موارد الشك إلا ما كان ينجزه اليقين السابق، واليقين السابق لا ينجز إلا متعلقا، فهذا الشك المنزل منزلة اليقين لا ينجز إلا المتعلق، أما الآثار واللوازم فلا تتنجز بهذا اليقين إلا إذا فرضنا بحصول يقين آخر بمن؟ باللوازم، وبحصول تنزيل آخر بلحاظ اللوازم، بأن يقول المولى إن الشك باللوازم منزل منزلة اليقين باللوازم، فتصير اللوازم حجة بسبب هذا التنزيل الثاني، وهذا التنزيل الثاني لا أساس له ولا دليل عليه، لأن الشارع غاية ما قام به ماذا؟ تنزيل الشك منزلة اليقين، الشك بالشيء بالمتعلق بالمستصحب، تنزيل الشك بالشيء منزلة اليقين به، ولم يقم بتنزيل آخر مفاده تنزيل الشك باللوازم منزلة اليقين باللوازم، هذا التنزيل لم يصدر من المولى، وبما أن التنزيل منحصر بلحاظ اليقين فاليقين لا ينجز إلا شنو؟ إلا أما لوازم المتعلق فلم يثبت فيها يقين آخر ولا تنزيل آخر، فهي حجة أو ليست بحجة؟ ليست بحجة. هكذا قد يقول المستشكل، ثم هذا المستشكل يطرح إشكالا على نفسه ويرده، فيقول المستشكل إن قلت أليس لدينا قاعدة تقول من تيقن بشيء فقد تيقن بلوازمه؟ معدنا إيش قاعدة؟ من جزم بشيء أو علم بشيء فقد علم بلوازمه، فإذا كان عندنا يقين بالشيء إذا لدينا يقين آخر بلوازمه، فتتنجز علينا تلك اللوازم، لأن من تيقن بشيء فقد تيقن بلوازمه. مثلا في محل كلامنا كمثال اللي ذكرنا سابقا، لو استصحبت طهارة الماء فعلى الاحتمال الثاني الشارع ماذا فعل؟ نزل لي الشك بالطهارة منزلة اليقين بالطهارة. يقول صحيح أنت الآن شاك في الطهارة، لكن شكك بالطهارة منزل شنو؟ منزلة اليقين بالطهارة. وإذا صرت على يقين بالطهارة، خلوها تحضر أصول زين، وإذا كنت على يقين بالطهارة إذن أنت على يقين بلوازم طهارة الماء. وما هي لوازم طهارة الماء؟ طهارة الثوب الذي يغسل به، لأن من قطع بشيء فقد قطع. فإذا قطعنا بطهارة الماء تنزيلا فقد قطعنا بلوازمه كغسل الثوب به وطهارة الثوب المغسول به أيضا تنزيلا. الجواب هذه القاعدة التي تقول من جزم وتيقن بشيء فقد تيقن بلوازمه مختصة باليقين الحقيقي الوجداني، ولا تشمل اليقين التنزيلي. في اليقين الحقيقي من علم بشيء فقد علم بلا. لو كنت أعلم وجدانا ويقينا حقيقيا بأن الماء طاهر فقطعا سأكون على يقين بطهارة الثوب المغسول به، لكن هذا وين؟ في اليقين الحقيقي. وفي محل كلامنا لدينا يقين تنزيلي، لأن الشارع نزل الشك بالطهارة منزلة اليقين بالطهارة، فلدينا يقين بطهارة الماء تنزيلا واليقين بالشيء تنزيلا لا يستلزم عقلا اليقين التنزيلي بلوازمه، لأن التنزيل بيد الشارع، ومن المعقول أن الشارع ينزل الشك منزلة اليقين بلحاظ نفس الشيء ولا بلحاظ لوازمه، لا يقوم بالتنزيل الثاني. هذا معقول لأنه بيد الشارع، إذن هذا غير صحيح. النتيجة يقول المستشكل إذن بناء على الصيغة الثانية والاحتمال الثاني في دليل الاستصحاب لا تثبت اللوازم الشرعية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. هكذا قد يستشكل. قال وأما على الثاني اللي هو شنو الثاني؟ النهي الإرشادي، لكن شنو؟ بلي؟ إرشاد إلى عدم إمكان الانتقاض لأن الشارع نزل اليقين منزلة، عفوا نزل الشيك منزلة اليقين، مو نزل المشكوك منزلة المتيقن كما هو الأول، لا نزل نفس اليقين، عفوا نزل نفس الشك منزلة اليقين. قال وأما على الثاني وهو تنزيل الشك منزلة اليقين فقد يستشكل بأنه لا تنزيل في ناحية المستصحب على هذا التقدير، لأن المستصحب ما هو؟ هو المشكوك. الآن عندنا هذا المستصحب مشكوك، كان شنو؟ متيقن. هذا المشكوك لم ينزل منزلة المتيقن، لأن هذا احتمال، هذا الأول لا، وإنما التنزيل بلحاظ من صار بلحاظ الشك، وإنما التنزيل والتعبد في نفس اليقين، نزل الشك منزلة اليقين. يعني شنو نزل الشك منزلة اليقين؟ يعني يا أيها المكلف اعتبر نفسك متيقنا يعني رتب آثار اليقين. اللي شنو آثار اليقين؟ اليقين ماذا؟ ما هو أثره؟ تنجيز المتيقن، يعني تنجيز متعلقه. وغاية ما يقتضيه كون اليقين بالحالة السابقة باقية، طبعا باقي حقيقة لو تعبدا، تعبدا بالاستصحاب باقيا، وغاية ما يقتضيه هذا التنزيل، أي غاية مبتدأ خبرها كون، وغاية ما يقتضيه هذا التنزيل كون اليقين بالحالة السابقة باقيا تعبدا بلحاظ كاشفيته. وإذا كان باقي بلحاظ كاشفيته، يعني بلحاظ كونه يقينا طريقيا، قطع طريقي، والقطع الطريقي ينجز متعلقا. ومن الواضح أن اليقين بشيء إنما يكون طريقا إلى متعلقه، كاشفا عن متعلقه، لا إلى آثار متعلقه. فغاية ما يثبت ترتيب تنجيز المتعلق، أما آثار المتعلق فلا يمكن إثباتها. نعم يمكن لهذا اليقين أن شي يسبب لنا، يولد لنا يقين ثاني باللوازم، وذاك اليقين الثاني باللوازم هو الذي ينجز اللوازم لا اليقين الأول. وإنما يقع، يا هو اللي يقع اليقين بشيء، إنما يقع في صراط توليد اليقين بتلك الآثار واللوازم. واليقين المتولد اللي هو اليقين الثاني هو الذي له طريقية إلى تلك الآثار واللوازم فينجزها، لا اليقين الأول. لكن هذا إذا أثبتنا أنه ولد يقينا ثانيا، وهذا نسلم به في اليقين شنو؟ الوجداني الحقيقي. أما في اليقين التنزيلي فلا يولد لنا تنزيلا ويقينا تنزيليا باللوازم والآثار. وما دامت طريقية كل يقين تختص بمتعلقه فكذلك منجزيته ومحركيته، لأنها تابعة لكاشفيته وطريقيته. اليقين كاشف عن المتعلق، فالمنجزية تكون بحدود ما كشف عنه اليقين وهو المتعلق. وعليه فالتعبد ببقاء اليقين بالحالة السابقة كطهارة الماء إنما يقتضي توفير المنجز والمحرك بالنسبة إلى الحالة السابقة التي تعلق بها اليقين، وهي طهارة الماء، فلا يتنجز علينا إلا طهارة الماء. بالنسبة إلى الحالة السابقة لا بالنسبة إلى آثارها الشرعية كطهارة الثوب المغسول بهذا الماء، هذا لا يثبت بالتنزيل. فإن قيل لحد الآن كلامنا وياما بعد في بيان الإشكال، فإن قيل أليس من يكون على يقين من شيء يكون على يقين من آثاره أيضا، لأن من قطع بشيء فقد قطع بلوازمه؟ كان الجواب هذا الكلام صحيح وين؟ في اليقين الوجدان التكوين الحقيقي، أما في التنزيل فالأمر ليس كذلك. أن اليقين التكويني بشيء يلزم منه اليقين التكويني بما يعرفه الشخص من آثاره. نحن نسلم بأن من قطع بشيء فقد قطع بلوازمه، لكن هذا في القطع الحقيقي الوجداني التكويني. طبعا هم مو كل يقين بشيء هو يقين بلوازمه كلها، لا، يقين بلوازمه التي يعرف بها القاطع، من قطع بشيء تكوينا قطع بلوازمه، يا لوازم التي يدري بها المتيقن، أما اللوازم التي لا يعرفها المتيقن فلا يتيقن بها. أنا حينما أقطع بدخول زيد في النار فأنا أقطع بلوازم ذلك، وهو شنو؟ احتراق، لأني أعلم بأن النار محرق. أما إذا كانت هناك آثار ولوازم أنا لست مطلعا عليها، فقطعي بشيء لا يؤدي إلى القطع بتلك اللوازم. لهذا السيد الشهيد عبارته تشير إلى ذلك، قال: أن اليقين التكويني بشيء يلزم منه اليقين التكويني مو بلوازمه، بما يعرفه الشخص المتيقن من آثاره ولوازمه، أما الآثار التي يجهلها كيف يحصل عنده يقين بها؟ زين. وأما اليقين التعبدي كما في الاستصحاب، وأما اليقين التعبدي بشيء فلا يلزم منه اليقين التعبدي بآثاره. لماذا؟ ناعدنا اليقين التنزيلي يقين تعبدي لو تكويني تعبدي، وإذا كان تعبديا فهو يتحدد بحدوده المجعولة من قبل الشارع والمتعبد ولا يتعداها، لأن أمره أمر من اليقين التعبدي تابع امتدادا وانكماشا لمقدار التعبد. ودليل الاستصحاب لا يدل على أكثر من التعبد باليقين بالحالة السابقة، يعني اليقين بمن؟ يتعبدنا باليقين بمتعلق اليقين اللي هو الحالة السابقة دون اللوازم والآثار، فإنه لم يثبت تنزيل بلحاظها. إذن الخلاصة، يقول المستشكل: على المبنى الثاني لا نستطيع أن نثبت بالاستصحاب الآثار الشرعية للمستصحب ولو كانت آثارا مباشرة، لا تثبت. إذن تسقط جميع الآثار الشرعية للمستصحب. والتحقيق، السيد الشهيد يجيب عن هذا الإشكال فيقول: المفروض أن كلامنا في الآثار الشرعية للمستصحب والآثار الشرعية أحكام شرعية. الأثر الشرعي يعني شنو؟ يعني حكم شرعي. فالأثر الشرعي للمستصحب وهو طهارة الماء، ما هو أثره الشرعي؟ طهارة الثوب الذي يغسل به. هاي طهارة الثوب الذي يغسل به حكم شرعي. الشارع قال: الثوب إذا غسل بماء طاهر طهر. هذا حكم شرعي. زين، سؤال: متى يتنجز علينا الحكم الشرعي؟ متى يتنجز علينا الحكم الشرعي؟ الجواب: يتنجز علينا الحكم الشرعي بثبوت صغراه وكبراه. إذا أحرزنا الكبرى ثم أثبتنا الصغرى ستأتي النتيجة وهي الحكم الشرعي، يتنجز الحكم الشرعي. زين، ما هي الكبرى للحكم الشرعي؟ الجواب: كبرى الحكم الشرعي هي جعله الذي يقول بحسب المثال: كل ثوب أو الثوب إذا غسل بماء طاهر طهر. هاي كبرى لو صغرى؟ هاي كبرى. هذه الكبرى هي الجعل الصادر من المولى. زين هذه الكبرى لها صغرى، صغرها شنو؟ إثبات أن هذا الثوب قد غسل بماء طاهر حتى نشكل قياس من صغرى وكبرى. هذا الثوب غسل بماء طاهر، هذه صغرى. الكبرى وكل ما غسل بماء طاهر يطهر، إذن هذا الثوب يطهر أو طاهر. والكبرى هنا التي هي الجان ثابتة بدليلها، أمر مسلم، أمر مسلم أن الثوب إذا غسل بالماء الطاهر طهر. هاي كبرى ثابتة بدليلها في محلها، فلا نحتاج إلا إثبات الصغرى. اللي هي شنو الصغرى؟ أن هذا الثوب قد غسل بماء طاهر. أما غسل الثوب بالماء هذا أمر محرز، نحن أمامنا شنو؟ ماء، وغسلنا الثوب به، هذا لا شك فيه، فيحتاج إلى تعبد وإثبات واستصحاب له أمر ثابت. نقطع وثابت بالوجدان أن هذا الثوب قد غسل بهذا الماء، لكن الذي نشك فيه أن هذا الماء طاهر أو ليس طاهرا ما ندري، فنثبت طهارته بالاستصحاب. فإذا أثبتنا طهارة الماء بالاستصحاب تمت الصغرى. إذا أثبتنا بالاستصحاب أن هذا الماء طاهر، إذن ثبت أن هذا الثوب قد غسل بماء طاهر. فالصغرى كيف ثبتت؟ الصغرى جزء منها ثبت بالوجدان، وهو أن هذا الثوب قد غسل بهذا الماء. زين شلون نثبت أن هذا الماء طاهر؟ بالاستصحاب. إذن الصغرى ثبتت بالتعبد الاستصحابي. زين الكبرى وكل ما غسل بالماء الطاهر طهر، هاي وين ثبتت؟ بدليلها الخاص. حينئذ نحكم بطهارة الثوب الذي هو الأثر الشرعي للمستصحب، ولا نحتاج إلى تعبد وتنزيل جديد بلحاظ طهارة الثوب اللي هو اللازم والأثر. ما يحتاج أن الشارع يجي وينزل مرة ثانية، شو يقول؟ أنزل الشاك في اللازم منزلة اليقين حتى يثبت اللازم وهو الثوب، طهارة الثوب. لا، لا نحتاج إلى هذا التنزيل الثاني، وإنما يكفينا في ترتيب الأثر على المستصحب إثبات صغراه وإثبات كبراه. أما الكبرى فهي ثابتة بدليلها، أما الصغرى فهي ثابتة بالاستصحاب فيثبت طهارة الثوب. الخلاصة، الأثر الشرعي للمستصحب في المثال ما هو؟ طهارة الثوب. ونحن وإن سلمنا أن التنزيل تنزيل الشك منزلة اليقين إنما هو بلحاظ متعلق اليقين وليس بلحاظ الأثر واللازم، ولكن مع ذلك نثبت اللازم لأن اللازم وهو طهارة الثوب المغسول بالماء حكم شرعي، ويكفي في ثبوته ثبوت صغرى وكبرى، أما كبرى فهي ثابتة بدليلها، أما صغرى فهي ثابتة بالتعبد الاستصحابي، فنثبت طهارة الثوب بهذه الطريقة لا بالتنزيل. لا نحتاج إلى تنزيل آخر حتى يقال لا يوجد لدينا تنزيل آخر، لا، وإنما نثبته من خلال توفر الصغرى والكبرى، وإن كان إثبات الصغرى بالتعبد الاستصحابي. هذا في الأثر الشرعي شنو؟ المباشر. زي ماذا نفعل بالأثر الشرعي غير المباشر اللي هو شنو؟ اللي هو شلون صحة الصلاة، صحة الصلاة بهذا الثوب. الجواز من الجواز الوضعي يعني صحة الصلاة. زين صحة الصلاة شلون نثبت هذا الأثر؟ شلون نثبته؟ بأي طريقة نثبت؟ شو نقول؟ صحة الصلاة حكم شرعي. ما هو موضوعه؟ ما هو موضوعه؟ وقوع الصلاة في الثوب الطاهر، وقوع الصلاة في ثوب طاهر. زين هذا الموضوع وهو وقوع الصلاة في الثوب الطاهر، أو عبر بعبارة أخرى طهارة الثوب التي هي شرط في صحة الصلاة، نقول هذا فيه كبرى وصغرى. أما كبراه شنو الكبرى؟ شو تقول؟ الصلاة مشروطة بوقوعها في الثوب الطاهر. نكون بالدرس بالباب من صادر الموبايلات يعني، حتى لا واحد ينشغل بالموبايل. زين صحة الصلاة مشروطة بمن؟ بمن مشروطة؟ بطهارة الثوب. هذا حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي هو الكبرى، وهذه الكبرى ثابتة بدليلها. نحن نقطع بأن الشارع اشترط علينا شنو؟ الصلاة بالثوب الطاهر، لكن يجب علينا أن نثبت الصغرى وهي تحقق الشرط، والشرط هو طهارة الثوب. زين طهارة الثوب شو نثبته؟ طهارة الثوب نقول أثبتناها. ليش طهارة الثوب شلون أثبتناها؟ بتحقق كبراها بالدليل وصغراها بالتعبد الاستصحابي. إذن طهارة الثوب ثبتت تعبدا، وإذا كانت طهارة الثوب ثبتت تعبدا إذن أثبتنا الصغرى، والكبرى ثابتة بدليلها، فنحكم بصحة الصلاة. وهكذا الأثر الذي يأتي بعد صحة الصلاة إلى أن نتسلسل بشكل طبيعي، لأن كل أثر سابق يثبت بالتعبد هو موضوع للأثر اللاحق، فيثبت هذا الأثر الذي هو الموضوع بالتعبد، والكبرى وهي الجعل ثابتة بدليلها، فنرتب الأثر الثاني وهكذا. والتحقيق أن تنجز الحكم يحصل بمجرد وصول كبراه وهي الجعل وصغراه وهي الموضوع. قد واحد يقول هذا في الحكم احنا شلنا علاقة؟ نقول لأننا نتكلم عن ماذا؟ عن الآثار الشرعية، والآثار الشرعية هي أحكام شرعية. زين فاليقين التعبدي بموضوع الأثر اللي هو حسب مثالنا، اليقين التعبدي بالموضوع للأثر اللي هو، يا هو الموضوع المستصعب اليقين التعبدي بالمستصحب اللي هو موضوع الأثر بنفسه، هذا اليقين التعبدي بالمستصحب منجز لذلك الأثر. لماذا؟ لأنه يحقق الموضوع والكبرى وهي الجعل ثابتة بدليلها. إذا نطبق على مثال، موضوع الأثار هو طهارة الماء اللي هو المستصحب، والأثار هو طهارة الثوب. اليقين التعبدي بموضوع الأثار وهو طهارة الماء، هذا اليقين التعبدي الذي حصل بالاستصحاب هذا يكفي لتنجيز من؟ لثبوت الأثر وهو طهارة الثوب، لأن طهارة الثوب كبراها ثابتة بدليلها، وهو أن الثوب إذا غسل بماء طاهر فقد طهر، هذا جعل ثبت بدليله. زين، صغراها كونه قد غسل بماء طاهر هذا يثبت باستصحاب الطهارة في الماء، إذن الماء طاهر فغسلنا الثوب به فتم الموضوع. بلي؟ طبعا لولا الكبرى ما نوصل للنتيجة، ولولا الصغرى أيضا ما نوصل للنتيجة. فترتيب الأثار مركب من الصغرى والكبرى. أما الكبرى ما تثبت بالاستصحاب، الكبرى قطعية ثابتة بدليلها، إذن لا نحتاج إلا لإثبات الصغرى، وإثبات الصغرى عن من عن طريق من يكون؟ عن طريق الاستصحاب. ما يحتاج إلا نفس اليقين، احنا ما نريد نفس اليقين. لا لا لا، المهم هو المستشكي يقول ما عندنا طريق لإثبات الأثر، نقول له إثبات الأثر ما يحتاج إلى تعبد جديد بالأثر، وإنما يكفينا التعبد بموضوع الأثر وهو المستصحب، فيترتب عليه الأثر، لأن ترتب الأثر يتكون من صغرى وكبرى، أما الصغرى فتثبت بالتعبد بموضوع الأثر يعني بالمستصحب، وهذا التعبد عن طريق الاستصحاب. أما الكبرى فهي ثابتة بدليلها. إذن نتوصل إلى نتيجة، كلما ثبت التعبد الاستصحابي بموضوع الأثر ترتب عليه الأثر جزما، فكيف تقول يا أيها المستشكل لا يترتب الأثر؟ لا، دائما يترتب. قال بنفسه يكون منجز لذلك الأثر والحكم، وإن لم يسري إلى الحكم. يا هو اللي لم يسري، اليقين التعبدي التنزيلي، اليقين التعبدي التنزيلي وإن بقي على قدر المستصحاب ولم يسري إلى آثار المستصحاب، لأن اليقين التعبدي يتحدد بحدوده. صحيح الآثار ما بها يقين تنزيلي، المولى نزل الشك بطهارة الماء منزلة اليقين بطهارة الماء، فصار عندنا يقين تعبدي تنزيلي بمن؟ بطهارة الماء. زين، أما الأثر وهو طهارة الثوب فلا يسري إليه اليقين، ما عندنا يقين تنزيلي بطهارة الثوب، لكن لا نحتاج إلى اليقين التنزيلي بطهارة الثوب، ما نحتاجه، يكفينا اليقين التنزيلي بطهارة الماء فيتم الموضوع، ثم نطبق عليه الكبرى الثابتة بدليلها، الثوب إذا غسل بماء طاهر قد طهر، إذن الثوب طاهر. زين، ومنه يعرف. إذن على المبنى الثاني، على رأي السيد الشهيد، على المبنى الثاني على رأي السيد الشهيد الآثار الشرعية تترتب على المستصحاب أو لا تترتب؟ تترتب على الاستصحاب أو لا؟ نعم تتنجز وتترتب. أما المبنى الثالث اللي يقول المبنى الثالث إن قوله لا تنقض اليقين بالشك، طبعا قبل هذا الكلام أنت ضيف أكو عبارة ضيف وهكذا الآثار الشرعية غير المباشرة هم نثبتها بمن عن طريق الصغرى والكبرى. أنا شرحت إليك السيد الشهيد ما شير له زين. أما المبنى الثالث يقول إن قوله لا تنقض اليقين بالشك هنا لا يريد النقض الحقيقي وإنما يريد النهي عن النقض العملي، يعني يا أيها المكلف لا تنقض اليقين نقضا عمليا. يعني شنو لا تنقض اليقين نقضا عمليا؟ يعني الآثار العملية التي كانت تترتب على اليقين رتبها الآن في حالة الشك، لا ترفع يدك عن آثار اليقين. رفعك لليد عن آثار اليقين في حالة الشك هذا يعتبر نقضا عمليا لليقين، والرواية تنهاك عن النقض العملي لليقين. إذن ما هو مفاد دليل الاستصحاب؟ مفاده شو يريد يقول؟ يريد أن يقول إن جميع الآثار العملية التي كانت تترتب على اليقين رتبها الآن على الشك ولا ترفع يدك عنها. سؤال قبل السؤال شو نقول؟ فيأتي نفس الإشكال الذي أوردناه أو الذي ذكر على المبنى الثاني ويأتي نفس الجواب الذي ذكره السيد الشهيد. فنقول أما الإشكال فلأن النهي عن النقض العملي لليقين معناه لزوم ترتيب آثار اليقين، وما هو أثر اليقين؟ تنجيز متعلقة وليس تنجيز لوازم المتعلق. فإذا دليل الاستصحاب يتعبدنا بترتيب آثار اليقين في حالة الشك، وأثر اليقين هو التعبد هو تنجيز المتعلق، أما الآثار فلا. هذا الإشكال. الجواب نفس الجواب أن الآثار يكفي في ثبوتها وتنجزها شنو؟ وصول الصغرى والكبرى. أما الكبرى فهي ثابتة بدليلها لأن الكبرى هي الجعل والجعل صدر من المولى. أما الصغرى فنثبتها عن طريق التعبد بموضوع هذا الأثر وهو المستصحب. فنفس المثال نطبقه نقول طهارة الثوب كبراها شنو؟ إن الثوب إذا غسل بماء طاهر طهر، هذا جعل صدر من المولى وثبت بدليله. يبقى شنو؟ إثبات الصغرى وهو أن هذا الثوب قد غسل بماء طاهر. الجواب هذا نثبت بمن؟ بالاستصحاب. لأن الدليل شو يقول؟ يقول هذا الماء المشكوك الطهارة لا تنقضه، لا تنقض يقينك السابق بطهارته نقضا عمليا، أي أن الآثار المترتبة على اليقين السابق رتبها على هذا الماء المشكوك الطهارة، والأثر المترتب على اليقين أو على الماء المتيقن الطهارة الأثر المترتب عليه هو الحكم بطهارة الماء لأن هو المتيقن. فنفس هذا الحكم والأثر ثبت وين؟ في حالة الشك. ففي حالة الشك أيضا نحكم بطهارة الماء تعبدا، وإذا حكمنا بطهارة الماء تعبدا إذن ثبتت طهارة الماء اللي هي الصغرى، وإذا ثبتت طهارة الماء اللي هي الصغرى إذن نأتي نقول هذا الثوب غسل بهذا الماء الطاهر، وكلما غسل بالماء الطاهر فقد طهر، إذن هذا الثوب طهور. قال ومنه يعرف، يعني من الإشكال والجواب على المبنى الثاني، يعرف الحال على التقدير الثالث، فإن اليقين بالموضوع يقين تعبدي لما كان بنفسه منجزا للحكم اللي هو متعلقة، كان الجري على طبق حكمه داخلا في دائرة اقتضائه العملي. أعيد لك العبارة، اليقين بالموضوع اللي هو شنو الموضوع؟ طهارة الماء. اليقين بطهارة الماء شنو معنى هذا؟ يقين تعبدي لو حقيقي عندنا بالاستصحاب تعبد. شنو معنى ترتيب الآثار العملية لليقين بطهارة الماء واقعا؟ زين، وما هو الأثر الذي يترتب، ما هو الأثر الذي يترتب على طهارة الماء واقعا؟ طهارة الثوب. فالرواية تقول لا تنقض اليقين بشيء، يعني هذا الماء المشكوك الطهارة رتب عليه الآثار الثابتة للماء المتيقن الطهارة. شكك في طهارة الماء رتب عليه آثار اليقين بطهارة الماء. زين، وما هي الآثار؟ طهارة الثوب. فطهارة الثوب ستدخل ضمن الآثار العملية لهذا اليقين التعبدي، وإذا كانت داخلة ضمن الآثار لهذا اليقين التعبدي فالرواية تنهانا عن النقض العملي، وتنهانا عن رفع اليد عن هذه الآثار، لأنها تقول رتب هذه الآثار، ومن جملة الآثار طهارة الثوب. لهذا يقول ولي شون؟ لا شون نثبتهم عن طريق الصغرى والكبرى؟ لأن مجرد ثبوت طهارة الماء لا يكفي، وأثبتنا طهارة الماء شنو النتيجة؟ غير كون عندنا قاعدة كبروية تقول كلما غسل الثوب بماء طاهر فقد طهر، هذه الكبرى ثابتة بدليلها. زين، جزء وجداني أنه غسل بالماء هذا ثابت ما نتكلم به. زين، فإن اليقين بالموضوع وهو طهارة الماء لما كان بنفسه منجزا للحكم اللي هو طهارة الثوب المغسول به، لأنه يحقق الصغرى والكبرى ثابتة بدليلها، كان الجري على طبق حكمه اللي هو شنو؟ في حالة اليقين التعبدي وعدم النقض التعبدي لهذا اليقين، كان الجري على طبق حكمه الذي أمرنا به دليل الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب أمرنا بماذا؟ أمرنا بالجري على طبق حكم اليقين السابق، والجري على طبقه يعني ترتيب الآثار، ومن جملة ترتيب الآثار طهارة الثوب. كان الجري العملي على طبق حكمه داخلا في دائرة اقتضائه العملي، اقتضاء من؟ اقتضاء اليقين، اقتضاء ذلك اليقين. الاقتضاء العملي يعني داخلا ضمن آثاره العملية، فيلزم، يا هو اللي يلزم تنجز الحكم والأثر الداخل في الاقتضاء العملي لليقين، الداخل في الآثار العملية لليقين، فيلزم بمنتهى أو عفوا فيلزم بمقتضى النهي عن النقض العملي، لأن النهي عن النقض العملي شنو معنى؟ يعني لا ترفع اليد عن جميع الآثار التي يقتضيها اليقين، وطهارة الثوب من جملة الآثار التي يقتضيها اليقين بطهارة الماء. فإذا لم نحكم بطهارة الثوب لكان نقضا عمليا لليقين بطهارة الماء، فلكي لا ننقضه نلتزم بآثاره، ومن جملة الآثار طهارة الثوب. فإن قيل، هذا شرحناه على التقدير الثاني، هو نفس الكلام يجي على التقدير الثالث. فإن قيل إذا كان اليقين بالموضوع كافيا لتنجز الحكم المترتب عليه، ليش كافي لتنجز الحكم؟ لأنه يحقق الصغرى والكبرى ثابتة بدليلها. هذا نلتزم به في الأثر المباشر، فماذا تقولون في الأثر الثاني والثالث والرابع؟ شنو جاوبنا؟ قلنا كل أثر سابق هو موضوع المن للأثر اللاحق، وكل أثر سابق ثبت التعبد به بالاستصحاب فيثبت الأثر اللاحق لثبوت صغراه بالتعبد. إذا كان اليقين بالموضوع كافيا لتنجز الحكم المترتب عليه، فماذا يقال عن الحكم الشرعي المترتب على هذا الحكم اللي هو صحة الصلاة المترتبة على طهارة الثوب؟ وكيف يتنجز مع أنه صحة الصلاة لا تعبد باليقين بموضوعه؟ لأن موضوع صحة الصلاة هو طهارة الثوب، وليس لدينا تعبد أو يقين تعبدي بطهارة الثوب. الجواب: لا نحتاج إلى يقين تعبدي بطهارة الثوب، وإنما صحة الصلاة موضوعها طهارة الثوب، وطهارة الثوب أثبتناها تعبدا بالاستصحاب لتمامية الكبرى والصغرى. فإذا كانت الصغرى والكبرى تامة ثبتت طهارة الثوب تعبدا، وإذا ثبتت طهارة الثوب تعبدا إذن ثبت موضوع صحة الصلاة تعبدا. فإذن تعبدنا الشارع بموضوع صحة الصلاة، فإذا تعبدنا بموضوع صحة الصلاة يعني تعبدنا بالصغرى والكبرى ثابتة بدليلها، فنحكم بصحة الصلاة. كان الجواب أن الحكم الثاني الذي أخذ في موضوعه الحكم الأول لا يفهم من لسان دليله، اللي هو شنو؟ صحة الصلاة الذي أخذ في موضوعه طهارة الثوب، لا يفهم من دليله إلا أن الحكم الأول وهو طهارة الثوب بكبراه وصغراه موضوع للحكم الثاني وهو شنو؟ صحة الصلاة. فما هو موضوع صحة الصلاة؟ ولو الوقت انتهى، ما هو موضوع صحة الصلاة؟ طهارة الثوب ثبوتها صغرى وكبرى. وقد ثبتت صغرى وكبرى أو لم تثبت؟ ثبتت. والمفروض أنه يهو أنه موضوع الحكم الثاني الذي هو الحكم الأول وهو طهارة الثوب محرز كبرى. ليش كبرى محرز؟ بدليلها الخاص، وصغرى عن طريق الاستصحاب. عطف تفسير كأنه جعلا، هذا إشارة لمن؟ للكبرى، وموضوعا للصغرى. جعلا ثبت بدليله وموضوعا بالاستصحاب، وهذا هو معنى اليقين بموضوع الحكم الثاني الذي هو الحكم الأول. فيتنجز الحكم الثاني كما يتنجز الحكم الأول، لأن الحكم الأول موضوع للحكم الثاني، والحكم الأول تنجز علينا فيتنجز الحكم الثاني. وأما القسم الثاني وهو الآثار واللوازم العقلية فيأتي إن شاء الله بعد التعطيل. التعطيل القدر المتيقن ثابت واحد، واثنين ثلاثة وأربعة مشكوكة، أما الأسبوع اللي وراها قدر متيقن أيضا دوام يعني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.